هذا من فضل من من عظم رحمة الله عز وجل. ولهذا في الحديث السابق في الجلسة الماضية: لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال هنا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. وهذا شرط مهم جدا، مات على ذلك، قالها في الدنيا وبقي عليها، أو قالها عند أيضا آخر كلامه قالها موقنا بها. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبو ذر رضي الله عنه بطبيعته، أبو ذر رضي الله عنه شخصية عجيبة. طبعا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. لكنه كان يأخذ نفسه رضي الله عنه بالعزائم، وكان متميز بين الصحابة رضي الله عنهم بزهده والنفوس في ذلك مختلفة، ليست نفسا واحدة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أنواع من المواهب وأنواع من المزايا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر شيئا مزايا أصحابه وما يتميز به بعضهم على بعض. فمثلا حينما قال في أفرادكم زيد، وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وقال: ما أضلت الخضراء وأقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. وهكذا يعرف عليه الصلاة والسلام أن لأصحابه مزايا. فأبو ذر كان يأخذ نفسه بالعزائم، وكان فيه من الزهد ما 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 هو محفوظ من سيرته رضي الله عنه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال أبو ذر: وين زنا وين سرق؟ لأن لا شك هذه ذنوب وكبائر الذنوب. وين زنا وين سرق؟ قال: وين زنا وين سرق؟ مع أن الزنا من أكبر الكبائر والسرقة من أكبر الكبائر. رد أبو ذر: وين زنا وين سرق؟ قال: وين زنا وين سرق؟ رد مرة ثانية: وين زنا وين سرق؟ يعني مستكثر رضي الله عنه. قال النبي في الرابعة: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني الله أرحم. المسلم والمؤمن إذا رجع إلى ربه، يعني مهما كان ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم الذنوب أمام رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يعني لما ذكر من صفات عباد الرحمن وذكر أثنى عليهم بأعمالهم، ذكر أيضا اجتنابهم عن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من أعظم كبائر الذنوب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تتوب من الشرك يتوب الله عليك، من الزنا يتوب الله عليك، من قتل النفس يتوب الله عليك، من السرقة يتوب الله عليك. كل الذنوب مهما كبرت فهي في جنب رحمة الله لا صغيرة. ولهذا قال في لهجة لطبيعة أبي ذر: وعلى رغم أنف أبي ذر. وفيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وينبغي أن نتأمل هذه الشروط وهذه القيود. طبعا لا بد أن يقولها صادقا، وأن يقولها مخلصا، وأن يقولها عارفا معناها عاملا بمقتضى. ولهذا قال هنا: يبتغي بذلك وجه الله. والله لا شك أن كلمة خفيفة على اللسان، خفيفة، ولكن خفتها على اللسان لا تؤثر أبدا في قيمتها. وهذا أيضا من 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 فضل الله ورحمته. ويتعرفون أيضا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فخفتها على اللسان لا يؤثر أبدا على قيمتها، لكن الذي يثقلها أن يقولها عالما معناها وعاملا بمقتضاها، كما هنا يبتغي بذلك يبتغي بذلك وجه الله. لأن كلمة التوحيد كلمة عظيمة، وهي الكلمة التي يدخل بها غير مسلم في الإسلام، وإذا أخل بها المسلم يخرج من الملة صلى الله عليه وسلم. ما يسمى كلمة ليست سهلة، وإن كانت خفيفة على اللسان لكن معناها عظيم وكبير جدا، وسبق أن تحدث عنها كثيرا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والعبادة بأنواعها بالدعاء والتعلق والاستعانة والاستغاثة، كل ما يتعلق بالله عز وجل، التوكل. ولهذا قلنا لكم أعمال القلوب هي اللي عليها المعول، وهي التي يتحقق من خلالها يتطابق اللسان مع الجنان. حينما تصدق في التوكل على الله، تصدق في التعلق بالله عز وجل، تصدق بالإنابة، تصدق بالخوف، تصدق بالرجاء، تصدق بالرغبة، تصدق بالرهبة، هذه لا إله إلا الله. حين تقول لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله، وتعرف معناها رغبة ورهبة وتوكلا وخشوعا وخشية ورجاء وطمعا ودعاء ومسألة واستعانة. لو تأملت كل ما تعرفه من ألوان العبادات وأنواعها، ما يتعلق بالصبر، ما أخطأك لما يكون يصيبك، ما أصابك لما يخطئك، لا مانع لما أعطى، كلها تدور حول معنى لا إله إلا الله. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني قالها في الدنيا معتقدا معناها مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل كما في القيود السابقة، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. وهذا من فضل الله عز وجل، وجود الخير في النفوس. الناس تتفاوت، ويرجى أنه لا 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 يخلو مسلم من خير، لكن الأصل الأول هو تحقيق التوحيد. فإذا تحقق التوحيد الخير لا شك، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل وإن تكو حسنة يضاعفها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هذا الحديث أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة، يعني هي من أقل ما يعرفه الناس. وطبعا شعيرة لأن السابقون كانوا يزنون بالشعيرة، كانت الشعيرة وحدة وزن، ولهذا خاصة في الدقائق، ولهذا الأوقية والدرهم توزن بحبات الشعير 40-49 إلى آخره، معروف حبات الشعيرة من 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 أصغر وحدات الوزن عندهم، خاصة موازين الأشياء التي توزن مثل كالذهب وغيره، وكذلك الدراهم والدنانير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير وزن برة، يعني البرة أقل من الشعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي أصغر الموجودات، الذرة هي أصغر الموجودات. ولا شك أن هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال هذا فكاكك من النار. وهذا أيضا من بعض المعاني التي يدل عليه مثل هذا، وهو أن الكفار بما فيهم اليهود والنصارى والمجوس وهؤلاء هم حطب جهنم، والآيات تدل على ذلك، وبخاصة أنهم حرفوا ما جاءهم وجحدوا رسل الله عز وجل، بل الله عز وجل سماهم مشركين، أهل الكتاب سماهم الله عز وجل مشركين كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم مشركون، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، فالمشرك خالد مخلد في النار، من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. نعم لهم في الدنيا أحكام خاصة، في الإسلام جعل لهم أحكاما خاصة في الدنيا فيما يتعلق بعلاقاتهم بالمسلمين، من حيث صحة الزواج من نسائهم وحل ذبائحهم، وهذه أحكام خاصة، وكذلك أيضا بقاءهم في ديار المسلمين مع أخذ الجزية عليه ونحو ذلك، فهم أهل ذمة. لكن الآخرة الأمر فيها كما دلت عليه النصوص. فالمؤمن هو فيما أيضا يبدو ودعا عليه الحديث أن لكل إنسان مقعدان، أن لكل إنسان مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان المؤمن فمقعده في النار على ما يدل عليه هذا الحديث وامثاله انه ياخذه اليهود والنصارى، فيكون فكاك المؤمن مثل هذا، لان مقعده ياخذه هؤلاء، مع انه يحتاج ايضا كذلك معناه الى مزيد مراجعه. ونكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. هذا اقتراح ثاني، أمس واحد منكم يقول يبغى نقول الأوطار، وهذا يقول اقترح الاستمرار في كتب الأخلاق. على كل حال يعين الله سبحانه وتعالى ونشوف، باقي أيضا درس إن شاء الله ونشوف. يرغب أن يكون يوم الجمعة درس، والله في مشقة شوي الواحد لأنه مشغل كثيرة وإلا طيب، وكذلك هذا ينبه عليه في بعض الإعلانات، جزاك الله خيرا، نلاحظ هذا إن شاء الله، لعل الله ييسر إن شاء الله. هل الأخذ من البنوك قرض ثم الرد بعد ذلك بالتقسيط علما بأنه تضاف عليه فائدة ماذا عليه؟ هذا لا يجوز، هذا ربا ولا يجوز هذا التعامل. رجل تكلم بكلمة كفر فيها استهزاء بآية من آيات القرآن وهو جاهل أنها آية من آيات القرآن، فهل يعذر بجهله؟ إذا كان جاهل ممكن، ليس كل مسلم حافظ القرآن، قد لا يدري، ولهذا كثير المسلمين يقول إن وجعلنا لكل سببا أنها آية، ما هي آية، ما هي موجودة، كثير بل حتى الحين بعض طلبة العلم وجعلنا لكل شيء سبب، ما في القرآن وجعلنا لكل شيء سبب، المعنى صحيح طبعا، لكن ما في آية وجعلنا لكل شيء سببا. فيعني أن يجهل أن هذه آية ممكن، ويبدو أنه يعذر بمثل هذا، لأن يعني ليس كل يعني مسلم محيط بكل آيات القرآن، أو قد يجهل. وما هي الأشياء التي يعذر فيها الإنسان والتي لا يعذر؟ التي لا يعذر فيها أصول الدين وأصوله الكبرى، القرآن باعتباره كتاب ما عند الله وكتاب حق، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله، وأنه محفوظ من التحريف. هذه قضايا كبرى يعرفها المسلمون، ومن أنكر ذلك كفر ولا يعذر بالجهل. كذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من ربه، وأنه ختم النبيين، وأنه يجب اتباعه وطاعته، وتحرم مخالفته، وتجب محبته. هذه قضايا كبرى، يعني من أنكرها كفر. كذلك الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل والتعلق به، هذه القضايا الكبرى، هذه قضايا الدين. كذلك ما يسميه العلماء ما علم من الدين بالضرورة، وإن كان ليس من الأصول على اصطلاحات العلماء. العلماء يقول الدين أصول وفروع، وهذه طبعا مصطلحات ما في مشكلة، لكن هناك شيئا سموه ما علم من الدين بالضرورة، وأكثر ما يكون بفروع مثل الصلاة. الصلاة هذه مما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها كفر، وإن كانت محسوبة من الفروع، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها من قضايا الدين الكبرى، لأنها متواترة، والمسلمون كلهم يعرفونها متواترة تواترا قوليا وعمليا. فهذه مما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكر أو جهل ما علم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. أما المسائل الصغيرة والفروع ولا فهذه مما يتصور جهله ويمكن جهله، هذه لا، مما يعذر بها. يصاب الإنسان في حياته بنوع من الرتابة في أداء الواجبات الشرعية، فإذا ما وقع في المعصية وتاب من أحدث له ذلك نوعا من الإنابة والتشمير في العبادة، وطاوعته عينه على البكاء واطمأن نفسه. ما التعليق على ذلك؟ هذا خير كثير، وهذا صحيح، ولا شك الإنسان إذا استمر على شيء قد فعلا يكون شيء رتيبا، لكنه حينما ينوع هو أيضا، هو ينبغي أن يقطع هذه الرتابة، وبخاصة طبعا الفرائض، هذه حتم، ما في إشكال، ولابد أن يأتيها الإنسان على وجهها، لأن لكن الذي يزيد في النشاط هي النوافل، فالنوافل هذه تستطيع أن تتصرف فيها، ما بين صلاة وصيام وقراءة والذكر وأعمال أخرى كحج وعمرة وطلب علم وأمر معروف ونهي عن منكر، خدمة المسلمين، إصلاح بين الناس، هذه أعمال التنوع فيها يتنوع نشيطا، الصدقات، فهذه نوافل، وتغير فيها وتجدد وتجتهد، هذه أما الفرائض فهي ثابتة، لكن بإذن الله التطوعات هي التي تجعل الفرائض حية، وتجعل تقبل حتى على الفرائض بنشاط، وتكون دائما حاضر القلب، ودائما كثير محاسبة لنفسك إذا كنت كثير النوافل ومنوع لهذه النوافل، لأن النفوس لا يقبلها إدبار. يقول: أخذت عمرة قبل أعوام، فقمت بالطواف، ثم مرضت خالتي فقطعت العمرة، بعثت إلى بلدي، فما الذي يلزمني؟ رحمك الله، علما بأنني جاهل بالحكم. أنت مخطئ على كل حال، وكان ينبغي أن تسأل مباشرة، لا تجلس أعوام ثم تسأل بعد أعوام، هذا خطأ. فلعلك تقابلني بعد ما انتهي الجلسة، فهل سبق أنك هل اعتمرت بعدها أو ما اعتمرت، فتقابلني للأمر قد يحتاج إلى شيء من التفصيل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك.